لكن يأتي الإنسان بقوة ومال وجاهل فينصر مجموعة فيخذله الله فيأتي من هو أقوى منه، لكن الله عزيز لا يغالبه أحد. إذا أراد كسر قوم وذلهم فلن ينجحوا ولن يعزوا أبدا، وإذا أراد نصر قوم وعزهم فلن يخذلهم أحد. ولذا قال العزيز كانت مناسبة هنا، جاء بهذه الصفة الحميدة، وصفاته سبحانه أسماء له، صفاته أسماء له، وصفاته مشتقة من ذاته، لأن الإنسان تقول عليم لأنه عنده علم أضيف إليه، وفلان غني لأنه جاءه مال، وفلان قوي لأنه أكل طعام فامتلأ شحما ولحما وقويت عضلاته، فكانت القوة من غيره. لكن الله سميع عليم حميد مجيد كبير متعال قوي جبار، صفة من صفات ذاته لم تكتسبها بشيء من خارج ذاته سبحانه. فأسماؤه صفاته، فكان من أسمائه العزيز الذي لا يغالب، فإذا أراد شيئا قضاه لا يعجزه ولا يمنعه أحد. حكيم يعلم أين يضع النصر. قل إذا الإنسان يوم يمرض المريض ويطول به السقام ويتألم يقول يا رب، يبكي ويحزن، وهذه رقة من ابن آدم يحبها الله ويرحم بها عباده، لكن لله حكمة أنه أطال المرض سيما إذا كان من المؤمنين، يعلم أن هذا لا يصلحه إلا هذا، وأن به من الذنوب ما يكفرها إلا هذا، وأن الجنة لا تستوجب إلا إذا محيت تلك الذنوب، فبرحمته أمرضه، نحن نبكي والله يعلم هو أرحم بنا منه، إنما كان لمصلحته. وإذا كسر قوما ولم ينتصروا فالله حكيم، ولو كانوا مسلمين كما وقع في غزوة أحد، تبين شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وثبات من ثبت معه، وانكشف من كشف من المنافقين، وعلم من علم من المؤمنين، واتخذ الله أصفياء وشهداء من المؤمنين، وعلم الناس حقا أن النصر إنما هو من عند الله، ومن أراد الشهادة لا أن الرسول معهم ليس لك من الأمر شيء، ولا أن طلبهم الدنيا والجاه هو الذي ينصرهم، لأن أعجبتهم الكثرة يوم حنين فلم تغنهم شيئا، فحصل من ذلك فوائد عظيمة، أن المؤمنين اجتمعت قلوبهم وتميز أهل الكفر من النفاق، وعلم المؤمنون حينئذ أن النصر من عند الله والاتجاه إليه، فلا بد من الطاعة في كل كرب ونصر. وحصل لهم من الأمور ما نعلمها بعد قليل إن شاء الله. يقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن ينصركم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، بذلك كفاية، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا ما حصلت الفورية، ما جاءوا وما صبروا وما اتقوا، فما نزلت الملائكة. وإذا من قال منها لم تنزل يوم أحد صحيح، إنهم خالفوا الشرط، شرط الله ذلك بشرطه، قال إن حصل كذا أنزلنا لكم العدد، فلم يحصل، لم يفوا بالشرط، فما كان الجواب. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقراءة مسومين، مسومين يعني علموا أنفسهم بعلامات، كانت لهم خيول على لون كذا ربطوا فيها عهن أو صوف كما قال ابن عباس أو ربطوا عمائم صفر. أراد الله أن يقول هؤلاء تميزوا بعلامات ليقاتلوا معكم فأولئك أنزلناهم ليثبتوا قلوبكم ويوجدوا الطمأنينة في القلوب. بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فمن حكمته يعلم أنه نصر هؤلاء لأنهم استحقوا النصر وخذل هؤلاء لأنهم استحقوا الخذلان. فما يجري في كون الله لحكم، لكن نتألم إذا رأينا العاصف ولا نقول قضاء الله وقدره نحتج بالقدر، لا، فمن حكمته أن هذا فلان يرتكب المعصية، لكن أمرنا الله بكراهة المعصية وكراهة فاعلها، فإذا كفر كرهناه جميعا، وإذا عصى كرهنا منه جانب المعصية وأحببنا منه جانب الطاعة. الله عزيز لا يغالب حكيم يعلم أين يضع النصر، فينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرف النصر من عنده سبحانه، فلما كان النصر من عنده والنصر تأييد المسلم لأجل أن يخذل الكافر، قال من هذا النصر أنكم تقطعون طرفا، من فوائد هذا النصر ليقطع طرف، اللام لام التعليل، ويقطع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل، أي أن الله أعطاكم النصر لأجل أن يقطع طرفا من الذين كفروا. اقتطع الشيء أي حز منه جزءا وبقيت جزء. الله عز وجل يقول تقتلوا منهم جزءا، فهذا قطع الطرف، وسمي طرف لأنه في تناول أيدي المسلمين، وهذه مما يؤيد أنها لا زالت في قصة بدر. ومن قال أنها في أحد قال قتل من الأحد كذا وعشرين فارسا من صناديدهم وكفارهم، فتصلح هنا وهنا، ولعل في بدر أولى. يقول ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي ليقتص منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين ذهبوا للاعتمار، فأرسلت قريش جماعة ليتطلعوا من المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم نغير عليهم فنقطع طرفا من الكفار، ثم قال اعدلوا عنه، فذهبوا إلى الحديبية، سلكوا غير الطريق الذي يأتي به إلى مكة. الشاهد أنه قال لنقطع طرفا من الكفار، أن يقتطع جزءا منهم، وإذا اقتطع جزءا منهم أولد الحسرة في البقية، لا ينامون ويتململون ويبكون. وخلق الأذى في قلوب العدو مما يرغبه الله عز وجل، خلق الرهبة وخلق الإرعاب والتخويف، هذه من مقاصد الجهاد. ويقول الله عز وجل أن من هذا النصر اقتطاع طائفة من الكفرة ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. الكبت الخذلان، أصل الكبت الرجوع والانكباب على الوجه، فإن لم يحصل هذا فيكون فيه خذلان. ولذا ذكر الله في سورة المجادلة إنه من يحارب الله ورسوله، ليش الآية التي في سورة إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يحادون الله ورسوله، المحادة المفاصلة، أن يجعلون بينهم وبين الله حدا لقصد المشاقة. أنت تأمرنا كذا، نقول لا، العمل هذا أفضل، فانهانا عن هذا لا نعمل به وفيه أولى. هذه هي المحادة وهي المشاقة. جاءت بلفظ المشاقة تارة أضاءت جاءت بلفظ المحادة تارة. فكل من حاد الله أو حاد رسوله بمعنى عصاه عن علم وعناد فإن الله عز وجل يكبته يجعله مكبوت ذليل في هذه الدنيا. ولذا قال الله عز وجل ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يكبتهم يخزيهم ويذلهم فيرجعوا إلى أهاليهم خائبين. والخائب الذي لم ينل بغيته وبغيته الظفر. إنه في خيبة ضدها الظفر وفي يأس نقيضه الرجاء. فما الفرق بين الخيبة واليأس؟ الخيبة تكون بعد توقع. فلان خاب أي فشل لم يحصل له مقصود إنه يتوقع أن يحصل المقصود. الخيبة لا تكون إلا بعد أمل وبعد توقع حصول شيء. أما اليأس قد يكون يتوقع الإنسان أو لا يتوقعه. ونقيض الخيبة الظفر فكأنه لم يظفر. قال فينقلبوا خائبين لم يظفروا بمقصودهم. وهذه من المرجحات التي أنها كانت في غزوة بدر. نسمع ما يقرأ القارئ. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الضمير الذي جعله الله عائدا على الإنزال والإمداد والبشرى مصدر واللام في ولتطمئن متعلقة بفعل مضمر يدل عليه جعله. ومعنى الآية وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا به وتطمئن به قلوبكم وتروا حفاية الله بكم وإلا فالكثرة لا تغني شيئا إلا أن ينصر الله. وقوله وما النصر يريد للمؤمنين. وكذلك أيضا هي الإدالة للكفار من عند الله. واللام في قوله ليقطع متعلقة بقوله وما النصر إلا من عند الله. وعلى هذا لا يكون قطع الطرف مختصا بيوم اللهم إلا أن تكون الألف واللام في النصر في العهد. وقيل العامل فيه ولقد نصركم كفاه ابن ثورة وهو قلق لقول أن قوله أو يثبتهم لا يترتب عليه.
يقول أن فلان يقول ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا. قال هذا قلق يعني العبارة ما تجي لا ترتبط. ولقد نصركم قبل آيات طويلة. فما يأتي التعليل بعد آيات طويلة. التعليل إنما يأتي لفعل معاقب قريب من القصة. ولذا قال أنها قلق عن العبارة لا تستقيم. نعم.
قد يحتمل أن تكون اللام في قوله ليقطع متعلقة بجعلكم فيكون قطع الطرف إشارة إلى من قتل ببدر على ما قال الحسن وابن إسحاق وغيره أو إلى من قتل بأحد على ما قال السدي. وقتل من المشركين ببدر 70 وقتل منهم يوم أحد 22 رجلا. قال السدي قتل منهم 18 والأول أصح. والطرف الفريق ومتى قتل المسلمون كفارا في حرب فقد قطعوا طرفا لأنه الذي وليهم من الكفار فكأن جميع الكفار رقعة وهؤلاء المقتولون طرف منها أي حاشية. ويحتمل أن يكون قوله تعالى ليقطع طرفا بمنزلة ليقطع دابرا وقوله أو يكبتهم معناه أو يكبيهم. والكبت الصرع لليدين. وقال النقاش وغيره حتى بدل من دال
من طيب. يقول كبت وكبد قريبين من بعض السمون اشتقاق الكبير لا يفيدنا هذه. نعود إلى الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك أيها النبي من الأمر شيء، ما لك تصرف في هذا الكون، لا بالنصر ولا بالهزيمة ولا بإيجاد الهداية ولا بجلب الناس ولا إبعادهم. إذا كان صلى الله عليه إذا كان الرب سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات أن ليس لك من أمر هذه الدنيا، ليس لك من الأمر شيء، ليس في كل شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى لا بد أن يطاع، لكن قال ليس لك من الأمر فيما رأيته من هزيمة ونصر دخل في ذلك، فالشأن كله لله. ولذا إذا علم الإنسان ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم ضرب فشج جبينه ووجنته صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسقط في حفرة وأسند وقتل أصحابه ولم يستطع صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا، ولذا كان فيما أنزل إليه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وكان صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه ذلك ويثبت الأمر كله لله، ويقول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس إلى باريها ويربط الناس إلى ربها ويبين لهم أن اعبدوه وحده وادعوه وحده واطلبوا الأمر منه وحده، لأن هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا جاء الإنسان فنصح إنسان قال يا فلان أنت تقول فلان صاحب القبر هذا ولا فلان العظيم الذي ترتجيه، فإنه لا يملك شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات لا يملك شيئا في هذا الأمر. فإذا علم أن الرسول الأعظم اللهم صل عليه وسلم تسليما سيد الكائنات أشرف البرية على الإطلاق، لا يملك لأحد خلق هداية ولا يملك لأحد دفع ضر ولا جلب نفع، وكيف بغيره من المخلوقين الذين في التراب أو غيرهم. كل إنسان عاقل يفكر جديا أنه لا زالت في بعض الدول من طمس على قلبه والعياذ بالله، وأناس يخيونها أن هؤلاء الطائفة لهم رب أو لهم نبي أو لهم ولي يلجؤون إليه. يحذر الإنسان من هذه المعاني ويبين للناس هذا الخطأ. الله عز وجل يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء، هذه إحدى فوائد غزوة أحد، ليعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعته واجبة وأنه صلى الله عليه وسلم بشر. ولذا لما مات استعظم بعض الصحابة قال ما مات، ما يمكن يموت، لما حصل ما حصل ذكر الله في آيات سنقرأها إن شاء الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة وقتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل ليلة الإسراء والمعراج، وما حكم العبادة من صلاة وصيام في هذه الليلة؟
ما ورد في هذه الليلة أثر صحيح، ولم يرد التعبد فيها حديث صحيح، والإسراء والمعراج لا يدرى أية ليلة هي، ولا يصح إنسان أن يحييها لأن إحياءها زيادة الدين، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم فلا يصح للإنسان أن يحتفل ولا يصلي صلاة زائدة بحجة أن هذه الليلة أفضل من غيرها، لأن هذا فيه إضافة، والله عز وجل يكره أن يضاف إلى دينه شيء.
ما حكم الاجتماع في ليلة هذه الليلة لمدارسة سيرة الإسراء والمعراج؟ هل هذا من البدع ويأثم من حضر هذا الاجتماع؟
اللي يحضر هذه الليلة للمدارسة إذا خصصوها نعم، تخصيصها يعتقدون أنها تلك الليلة، فأنهم بدل أن يحيوها بعمرة أو طواف أو صلاة يحيوها بقراءة، ومثل هذا لا ينبغي، لا يصح أن يضاف إلى دين الله شيء يحضر الإنسان من هذه. ترى السنة كافية وفيها من الأمور ما يعجز عنه الإنسان، وما خرج الإنسان عن حق إلا تلبس بباطل. أسأل الله التوفيق والهداية. وتعظيمه ومحبته صلى الله عليه وسلم واجبا، الجنة لن تنال إلا باتباعه، وما عرفنا الله عز وجل إلا عن هذا الطريق، هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذا جعل الله طاعته مقرونة بطاعته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا أن نكف عن هذا ونعمل بهذا، ولم يأمرنا بغير هذه الديانات، غير هذه الديانة المعروفة، من صلاة معروفة وصيام معروف وطاعة معروفة. فإذا أضفناها وقدسنا أيام لم تقدس فقد أضفنا في الإسلام الجديد. لا يخترع مخترع يقول ما الذي عملناه، نحن تعبدنا الله في هذا اليوم. ما فهم معنى البدعة وما فهم معنى العبادة. العبادة أن تعبده بما شرع، لا تعبده من عندك. ناصح يا أخي، الذي يحب يعبد الله يعبد الله بما شرع، لا تؤلف شيء من عندك. فإذا ألفت شيئا من عندك فأنت في خطر. عظم الرسول أكثر من الصلاة عليه، اقتدي به، صم كل اثنين وخميس فإنه يحب صلى الله عليه وسلم ذلك. أمرنا بتوفير اللحى فاعمل ذلك فهي طاعة. أمرنا بإكرام الجار اعمل ذلك فإنه طاعة. أمرنا بالحلم والصفح اعمل ذلك فإنه طاعة. أمرنا بالتصدق على المساكين وعلى ذوي الشحناء من القربى. نحن نبتعد عن هذه ما نفعلها، ثم يسرنا أن نأتي بعمرة في تلك الليلة ونزاحم عليها، فتجد أحدنا يقطع رحمه وأواصره ولا يتصدق ولا يعمل. هذا الذي يحبه الشيطان، نسأل الله التوفيق والعافية. نعم يا أخي.
رجل دخل المسجد فوجد قبر، ماذا عليه أن يفعل؟
إذا وجدت قبرا في مسجد لا تصلي فيه يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المسجد تبنى المساجد على القبور، فمن استطاع يهدم المسجد يهدمه ويبنيه في مكان آخر. لا صح بناية المساجد على القبور. إذا وجدت قبرا في مسجد فتحاشى أن تصلي فيه، لا يصح الصلاة في المقابر ولا جنب قبر، لأن أول دخول الشيطان في قلب الإنسان أن الصلاة عند هذا العظيم قربا، ثم بعد ذلك يوسوس للنفس. أنت مريض معك هذا المرض مزمن، تعرف الترياق، أي اذهب إلى القبر الفلاني ادعو الله عنده، ما أقول لك ادعوه، ليعلم أن قلبك ما يقبل هذا، فتذهب فيحصل لك. ثم يدفع إليك أصحاب الأباطيل يقصون عليك قصص عجيبة. قال أما أنا جربت تجربة عظيمة، ذهبت إلى المكان الفلاني فحصل لي كذا. ثم يأتي الإنسان إلى أن يقر في صدرك تلك الأقاصيص، ويذهب ما في قلبك من نور إيمان. فنهانا الله عز وجل أن ندعوه قرب قبر أو نصلي عند قبر. ونهى صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال، لعلمه أن أعظم مفسدة تحصل لبني آدم من المؤمنين هذه القبور. القبر هو محتاج إلى هذا الحي، محتاج إلى دعائه، والآن انتهى انقطع عمله، لا يملك شيء أبدا، لا تعتقد أنه يملك شيء. والله عز وجل لا يحب واسطة، إلا واسطة الرسول باتباعه، لأن ما عرفنا الله إلا من قبله. فلا تتخذ إلى الله واسطة، ادعوه إليه من قرب فإن الله قريب، ارفع إليه يديك وادعه فإن الله يستجيب لك، لا تجعل بينك وبينه وصائف. نعم.
رجل صلى في مسجد وبعد انتهاء الصلاة وجد قبر باتجاه القبلة في المسجد،
اقرأ ما بعده.
ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟
صلاة الجنازة ليست صلاة، هي دعاء الذي صلى على الجنازة في المسجد في المقبرة، لأنك تدعو إليه، تدعو له، لأنك تدعو من صلى على 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 جنازة ما يتقرب إلى الله بالصلاة عليه ثانية. إذا صليت عليه في المسجد ليس من السنة أن تصلي عليه ثانية، ومن فاتته الصلاة في المسجد يصلي عليه عند المقبرة. والصلاة ليست هي موجهة إلى الله، إنما هي دعاء من الله لهذا الميت أن يغفره ويرحمه، فأنت تستشفع إلى الله ليغفر لهذا الميت، فلذا تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد في المقبرة. نعم.
السائلة: أنا من سكان مكة المكرمة وكنت مسافرا عن طريق المطار جدة، وبعد انطلاقي للسيارة قبل خروجي من الحي أذن لصلاة الظهر، وواصلت سيري حتى ألحق بالرحلة، وصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا في المطار، فما الحكم؟ هل كان يجب علي صلاة الظهر 4 ركعات في هذه الحالة؟
إذا خرجت من مكة وقد أذن الظهر وجب عليك أن تصليه 4، والجمع يجوز، الجمع يجوز في السفر والقصر، والجمع يجوز في السفر والحضر لأعذار وحاجات، وأما القصر لا يجوز إلا في سفر. إن جمعت قصرا فأعد الظهر 4 والعصر صحيح.
أقول السائل: أنا أنام من أول الليل وأستيقظ قبل صلاة الفجر بنصف ساعة أو ما يزيد عن ذلك، وأصلي ما شاء الله لي وأوتر بركعة بعدها، فهل فعلي هذا صلاتي تعتبر من قيام الليل؟
نعم إن شاء الله، ربنا يثيبك ويعيدك ويوفقك، الحمد لله.
السائل يسأل عن قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كذلك قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى. ما الفرق بين الحياتين كذلك الموت؟
ربنا أمتنا اثنتين، الموت الأول هو كونه لم يكن موجودا سماه موتا، والموت الثاني الموت الطبيعي الذي نعرفه إخراج الروح من الجسد، هذا الموتتان. وأحييتنا اثنتين، الإحياء الأول الذي كان في الدنيا والإحياء الآخر الذي بعد البعث، ما في إشكال إن شاء الله. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلا هنا بمعنى لكن، يسموها ذات استثناء منقطعة، لكن الموتة الأولى التي حصلت لهم في الدنيا لا غيرها.
والسائل سليم عن قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، يسأل عن هذا المعنى.
أن الله عز وجل ينهى المؤمنين هذه من إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم وتكريمه، فكان فيه حياء، لا تدخلوا البيت إلا إذا استأذنتموه، فإن أذن لكم في الدخول إلى طعام استضافكم ودخلتم فلتكونوا مؤدبين، لا تستعجلوا أين الطعام ما وضع الطعام، وإذا أكلتم انصرفوا، ولذا من السنة إذا استضافك إنسان فأطعمك انصرف لا تبقى، لأن لأهل البيت حاجات وشغلوا بإعداد الطعام فيكفيهم ما حصل لهم، غير ناظرين إناه، غير منتظرين نضجه، أنا الطعام يعني نضج.
السائل: ما هي فدية لبس المخيط؟
إذا لبس يفدي، إن أحب أهدى شاة للبيت ذبح لفقراء مكة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، والفدية هي الأولى، إذا عجز في الإطعام، ولا يلجأ إلى الصوم إلا إذا عجز.
يقول الكافر: هل يرى رب العالمين والمؤمنون رؤيتهم لله هل تكون في المحشر بعد دخول الجنة؟
الكافر لا يرى ربه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والمؤمنون يرونه يوم القيامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ذكر أهل التفسير يرونه يوم القيامة في الجنة حسب درجاتهم وحسب حفظهم لصلاة الجمعة وقربهم من الإمام، لأن الله تجلى لهم يوم الجمعة كل يوم جمعة في الجنة فيرونه، وأقربهم إليه من كان أسرعهم إلى حضور صلاة الجمعة.
السائل: بعد أن انتهيت من السعي نسيت التقصير حلق الشعر وارتديت ملابسي، هل العمرة سليمة وماذا أفعل مع العلم أنني قصرت شعري بعد التحلل؟
قصر شعره بعد التحلل خلاص انتهى يا أخي، إذا طاب وسعى ولبس ثيابه وهو ناسي يخلعها ويقصر شعره بعد ما يخلع ثيابه يلبس الإحرام يقصر شعره ولا شيء عليه، وإن تمادى حتى جامع أهله فعليه فدية ويجب عليه إتيان بعمرة أفضل. نعم.
فإمرأة جاءت للعمرة وانتهت من أداء العمرة هل يلزمها طواف الوداع علما أنها مريضة ويشق عليها الطواف؟
لا لا يلزمها، هو أفضل. لا لا
نعم. قد أديت مناسك العمرة وقمت بقص بعض الشعر للرأس من أجزاء متفرقة من رأسي، هل هذا صحيح؟
محلقين